بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب فضل من مات له ولد فاحتسب، في الحديث الثاني من الباب. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه لهذا الحديث قوله واثنان، قال ابن التين تبعا لعياض هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة، لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره.
ومعنى أن الصحابية من أهل اللسان يعني من أهل اللغة العربية التي يحتج بأقوالهم، حيث كانوا عربا أقحاح لم تفسد لغتهم باختلاط غيرهم بهم. نعم.
قال إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة.
نعم.
لكنها جوزت ذلك فسألته،
هكذا جاءت العبارة، لكنها جوزت ذلك. والعبارة التي عندكم في
كتاب
هذه الطبعة
جوزت لك،
حذفت منها حرف الذال فسارت لكنها جوزت لك، والصواب لكنها جوزت ذلك، والتصويب من النسخ الأخرى كنسخة النسخة السلفية والنسخة التي حققها الشيخ عبد القادر شيبة الحمدي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كذا قال، والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل.
نعم. هذا ينفي من قال أنها لم تعتبر مفهوم العدد.
قال: والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية وإنما هي محتملة،
يعني مسألة ظنية وليست مسألة يقينية.
ومن ثم وقع السؤال عن ذلك. قال القرطبي: وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة.
نعم، فإذا كانت الثلاثة أجرها هذا الذي ذكر في الحديث، وهو أنها تحجب من النار أو تدخل الجنة، فما كان أكثر من ثلاث فهو يعني من باب أولى، بخلاف من فهم، لأن بعضهم فهم أنه إذا كان أكثر من ثلاث لا يتحقق لها هذا الشرط، لأنها تكون قد ألفت ذلك، ولأنها ربما لم يبلغ بها الجزع والحزن ما بلغ في الثلاث، وهذا قول يعني فيه نظر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة، فبعظم المصيبة يكثر الأجر، فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة لأنها تصير كالعادة، كما قيل: روعت بالبين حتى ما
روعت بالبين
حتى ما أراع له،
يعني من كثرة ما روعته صرت لا أراع له، فدل ذلك على أن كثرة الشيء تجعله مستألفا، لكن هذا القول يعني فيه نظر، بل العكس، أنه كلما زاد العدد كلما كان الأجر أفضل وأكثر وآمل. نعم.
قال: انتهى. وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور، وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة،
وهذا مصير منه،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا مصير منه إلى،
يعني من هذا القائل،
منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة. قال: وهو جمود شديد،
يعني وهذا فهم ضيق شديد من صاحبه، إذ أنه يجعل كمال الأجر في الثلاث ولا يجعله في الأربع وما زاد. نعم.
قال: وهو جمود شديد، فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة،
أي تحققت فيه هذه، أو تحقق فيه هذا القدر بل زاد بزيادة الأفراد. دعم،
لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة، ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد، وإن ماتوا واحدا بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق صلى الله عليه وسلم.
نعم، فيكون الزائد أيضا يعني أصعب وأشد من الثلاثة، لا أنه يكون أهون وأسهل بدعوى أنه يصير عادة. نعم.
قال: فيلزم على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة، وكفى بهذا فسادا.
نعم، يكفي بهذا أن هذا القول يظهر فساده. نعم.
والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى وأحرى،
أن هذا الذي ينبغي أن يفهم، أنه لو مات له أربع يكون من باب أولى يتحقق له الوعد، وهو أنهم يكونون حجابا له من النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها،
لأن هذا يعني أمر واضح عندهم، وإنما سألوا عن الأقل من الثلاثة وهو الاثنين والواحد. نعم،
لأنه كالمعلوم عندهم، إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم، والله أعلم.
هذا ما يعني يرجحه الواقع. نعم.
وقال القرطبي أيضا: يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك.
وقد ولهذا ادعوا أن من مات له ثلاثة دون الحلم يتحقق فيه هذا الحزن وتمتلك هذه المصيبة، لكنه لو كانوا تجاوز الحلم فقد يكون ذلك أهون. هذا ما يعني فهمه بعضهم، وهو أيضا فيه يعني جمود في الفهم، والله أعلم.
قال: وقد قدمنا الجواب عن ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تنبيه، قوله واثنان أي وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: واثنان أي وإذا مات اثنان فالحكم كذلك،
يعني كالثلاثة. وهنا يعني الحافظ يريد أن يذكر مسألة، وهي أن هذا اللفظ جاء مرة مرفوعا ومرة منصوبا، فعلى رواية الرفع يكون بهذا المعنى. ما الحكم إذا كان يعني من مات له اثنان؟ وعلى رواية النصب ربما يكون المعنى غير هذا. نعم.
قال: ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: واثنين بالنصب أي وما حكم اثنين. وفي رواية سهل المتقدم ذكرها: أو اثنان، وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين.
نعم.
وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال،
يعني أنه لما سئل ما حكم الاثنين قولها واثنان، فأوحي إليه في تلك اللحظة الجواب بأنهما يستويان في الحكم، فقال واثنان. نعم.
قال: ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين. ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلا، لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا، لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة، كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد.
يعني في باب الشهادة بالتوحيد، لأنه ذكر أنه مات له اثنان. نعم.
ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب، والله أعلم،
فأجاب حسب ما عنده من العلم، لا أنه لم يكن له علم بل تلقى الوحي في تلك اللحظة. وهذا كله يعني من باب الافتراض والتخمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وقال شريك إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ: حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابا من النار.
قال: ثلاثة أفراط جمع فرط، والمراد بالفرط يعني هنا من سبقت وفاته، نعم.
قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، قدمت اثنين. قال: واثنين؟ ولم تسأله عن الواحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من لم يبلغ الحنث،
يعني لم يبلغ الحلم، يعني الفرط هو الذي توفي ولم يبلغ الحلم، الحلم. نعم.
قال: وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع.
نعم.
وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد وهو مرفوع أيضا،
يعني أنه اتفق على اللفظ المرفوع: من مات له ثلاثة من أو فرط. لكن أبا هريرة رضي الله عنه زاد في روايته: أو اثنان. نعم.
قال: وقد تقدم في العلم من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك، وفي حفظه نظر،
يعني في حفظ شريك. نعم.
لكنها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة عن ابن الأصبهاني. وقوله: ولم تسأله عن الواحد، تقدم ما يتعلق به في أول الباب، ويأتي مزيد
يعني أنه
لذلك.
جاء أن ثمة روايات ذكرت الواحد، سئل عن الاثنين وسئل عن الواحد. نعم.
قال: ويأتي مزيد لذلك في باب ثناء الناس على الميت في أواخر كتاب الجنائز، ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي، وأن الصبي يتناول الولد الواحد. الحديث الثالث قوله: حدثنا علي هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة. قوله: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، وقع في الأطراف للمزي هنا: لم يبلغ الحنث، وليست
يعني في هذه الزيادة
وليست في رواية ابن عيينة عند البخاري ولا مسلم، وإنما هي في متن الطريق الآخر. وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة عن أبي هريرة أيضا ما في سياقها من العموم في قوله: لا يموت لمسلم إلى آخره، لشموله النساء والرجال.
نعم.
بخلاف روايته الماضية فإنها مقيدة بالنساء،
لأنه لما وعظهن بين لهم ذلك، فكان التعبير ما بقوله: ما من امرأة، لكن في الرواية الأخرى جاء اللفظ أعم بقوله: ما من مسلم، فيشمل الرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: فيلج النار بالنصب، لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن، لكن حكى الطيبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية، ولا سببية هنا.
نعم.
لا يجوز،
يعني لا يجوز أن يقول إنما هو لا يلج النار، إنه بغير، يعني لا يلج النار من كان مات له ثلاثة من الأولاد، فجعل الثلاثة من الأولاد سبب في عدم ولوجه النار. ومعناه أنه لو كان لو لم يمت له ثلاثة فاحتمال ولوجه النار وارد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج من ولدهم النار.
لولوج من ولدهم النار، لأنه الأصل أن المسلم لا يلج النار سواء مات له ثلاثة من الأولاد أو لم يموتوا له، فليس سبب وجود ولوده النار أو سبب عدم ولوجه النار هو موت الأولاد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما الفاء بمعنى الواو التي للجمع.
نعم يعني لا يجمع له بين موت ثلاثة من الأولاد وولوج النار.
قال وتقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار.
نعم
لا محيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصب، وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيب وأقروه عليه، وفيه نظر لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد، وهو ظاهر لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه،
يعني وهو الاحتساب.
قال وما ادعاه من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر، ووجدت في شرح المشارق للشيخ أكمل الدين المعنى أن الفعل الثاني لم يحصل عقب الأول، فكأنه نفي وقوعهما بصفة أن يكون،
فكأنه نفى وقوعهما.
أحسن الله إليكم. قال فكأنه نفى وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الأول، لأن المقصود نفي الولوج عقب الموت. قال الطيبي وإن كانت الرواية بالرفع فمعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقدارا يسيرا انتهى.
لو قوله حلة القسم. نعم.
قال ووقع في رواية مالك عن الزهري كما سيأتي في الأيمان والنذور بلفظ لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم، وقوله تمسه بالرفع جزما والله أعلم. قوله إلا تحلة القسم بفتح المثنات وكسر المهملة وتشديد اللام أي ما ينحل به القسم وهو اليمين.
نعم.
وهو مصدر محلل اليمين أي كفرها، يقال حلل تحليلا وتحلة وتحلا
وتحلا
بغيرها.
مم.
والثالث شاذ
إلا ولفظة تحلا، يعني هذا مصدر شاذ ليس من يعني من الأسلوب المشهور والمسموع. نعم.
وقال أهل اللغة يقال فعلته تحلة القسم أي قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ. وقال الخطابي حللت القسم تحلة أي أبررتها،
أي بررت بها. نعم.
وقال القرطبي اختلف في المراد بهذا القسم، فقيل هو معين وقيل غير معين، فالجمهور على الأول
على أنه يمين معينة. نعم.
وقيل لم يعن به قسم بعينه وإنما
وقيل لم يعني به قسما معينا
وقيل لم يعني به قسما بعينه. وإنما معناه التقليل لأمر ورودها. وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول لا ينام هذا إلا لتحليل الألية.
إلا لتحليل أو إلا لتحليل
الألية أو
الإلية، هكذا جاءت هنا الإلية الإلية، لكنها جاءت في نسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد إلا لتحليل الإلية. نعم،
المقصود فيها يا الشيخ أنا
يعني القدر اليسير.
أحسن الله إليكم،
يعني لتحليل اليمين. نعم.
قال وتقول ما ضربته إلا تحليلا إذا لم تبالغ في الضرب، أي قدرا يصيبه منه مكروه.
نعم.
وقيل الاستثناء بمعنى الواو، أي لا تمسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم.
نعم.
وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو،
يعني هذه العبارة من العبارات التي اختلف فيها أهل اللغة اللغويون. نعم.
وجعلوا منه قوله تعالى لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم
إلا من ظلم.
والأول قول الجمهور وبه جزم أبو عبيد وغيره، وقالوا المراد به قوله تعالى وإن منكم إلا واردها.
قالوا هنا الورود هل هو بمعنى الدخول أو بمعنى المرور؟ اختلفوا في تفسير ذلك، فمن قال إنه المرور يعني المرور على الصراط، ومن قال بالدخول يعني يدخلونها لكن لا يحسون بحرارتها حتى يخرجوا منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الخطابي معناه لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازا ولا
مجتازا يعني مارا،
ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث إلا تحلة القسم، يعني الورود. وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة في آخره ثم قرأ سفيان وإن منكم إلا واردها. ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهري،
من طريق زمعة،
أحسن الله إليكم، ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخره قيل وما تحلة القسم؟ قال قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. وكذا وقع في رواية كريمة في الأصل، قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها، وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن
يعني
مالك.
وقوله قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري في تفسيره هذا المعنى. نعم.
قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها، وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث. وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث، رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعا قال من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة لم يرد النار إلا عابر سبيل.
إلا عابر سبيل، هذا بمعنى تحلة القسم مجرد العبور،
يعني الجواز على الصراط. وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعا قال من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها. واختلف في موضع القسم من الآية، فقيل هو مقدر أي والله إن منكم إن منكم
إن منكم إلا واردها.
وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم،
هذا الذي جاء في أول الآية في الآيات التي قبل هذا، فوربك لنحشرنهم أجمعين إلى قوله وإن منكم إلا واردها. نعم،
أي وربك إن منكم. وقيل هو مستفاد من قوله تعالى حتما مقضيا، أي قسما واجبا، كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
فوربك لنحشرنهم أجمعين،
فوربك لنحشرنهم والشياطين
نحشرنهم والشياطين
ثم لنحضرنهم
حول جهنم جثيا
ثم لننزعن من كل شيعة
أيهم أشد على الرحمن
عتيا
ثم
لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
وإن منكم إلا واردها. فهذا اليمين معطوف على ذاك اليمين الأول.
أحسن الله إليكم. قال أي قسما واجبا، كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود، ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية. وقال الطيبي يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق، فإن قوله كان على ربك تذييل وتقرير لقوله وإن منكم، فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات.
نعم.
قال واختلف السلف في المراد بالورود في الآية، فقيل هو الدخول، روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني من سمع من ابن عباس رضي الله عنهما فذكره،
يعني أن الورود بمعنى الدخول.
وروى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون.
أما البر فلا يعني يدركه حسها والله ينجيه، وأما الفاجر فهو الذي يدركه حسها. نعم.
قال من حديث جابر مرفوعا الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وروى الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدي سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لشعبة إن إسرائيل يرفعه،
يعني يرفع الحديث يجعله مرفوعا.
قال صدق وعمدا أدعه.
نعم.
ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعا. وقيل المراد بالورود الممر عليها رواه الطبراني،
يعني المرور عليها. نعم.
رواه الطبراني وغيره من طريق
المرور عليها، يعني حيث يمر على الصراط، والصراط مضروب على طرف جهنم. نعم.
رواه الطبري وغيره من طريق بشر بن سعيد عن أبي هريرة، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومن طريق معمر وسعيد عن قتادة، ومن طريق كعب الأحبار، وزاد يستوون كلهم على متنها، ثم ينادي مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم،
يعني أبدانهم لينة وندية لم تتأثر بمرورها على النار. نعم.
قال: وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما، لأن من عبر بالدخول تجوز أو تجوز به عن المرور.
من عبر بالدخول تجوز به بالمرور، يعني أراد به المرور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور. ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها.
نعم.
لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم، فأعلاهم درجة من يمر كلمع البرق، كما سيأتي تفصيل ذلك عند شرح حديث الشفاعة في الرقاق إن شاء الله تعالى.
لأنهم يعني يتفاوتون في المرور بحسب أعمالهم، منهم كالبرق، ومنهم يعني كالضوء إلى غير ذلك، ومنهم كالراكب على الخيل السريع، ومنهم من يخدش من أطراف الصراط إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر إن حفصة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل أحد شهد الحديبية النار، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال لها: أليس الله تعالى يقول: ثم ننجي الذين اتقوا؟ الآية،
يعني وإن دخلوا بمعنى مروا ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
قال: وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود مختص بالكفار، ومن قال معنى الورود الدنو منها، ومن قال معناه الإشراف عليها، ومن قال معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى، على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه
يعني
بقية
الأحاديث. كل
هذه الأحوال
بعيدة وتتنافى مع المقصود والمراد، إلا القول الأخير بمعنى أن المؤمن تصيبه الحمى في الدنيا، فكأن هذه الحمى التي تصيبه هي مقدار وروده، أو هي معنى وروده على النار. نعم.
قال: على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث، والله أعلم. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة، لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء، قاله المهلب.
وهذا استنباط جيد، يعني حيث إن الله عندما رحم الآباء بسبب هؤلاء الأطفال، فالأنسب أن يكون الأطفال في الجنة أيضا، بل جاءت الآثار بأنهم يحجبون الآباء عن دخول النار، وأنهم ينتظرونهم ليشفعوا لهم بدخول الجنة. كل ذلك يؤكد أن أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ يكونون في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكون أولاد المسلمين في الجنة، قاله الجمهور، ووقف الطائفة قليلة، وسيأتي البحث في ذلك في أواخر كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وفيه أن من حلف أن يفعل كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه، خلافا لمالك قاله عياض وغيره،
لأن قوله يعني في قوله في هذه الآية أو في هذا الحديث حلة القسم، يعني أنه يكون بالشيء اليسير. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري.
نعم.
وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال: اتق الله واصبري.
الحديث مشهور أنه لما قال له اتق الله واصبري قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولما أخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى بيته يعني تعتذر، فلم تجد عند بابه بوابا، فلما أخبرته بأنها يعني كانت في غاية من الحزن وأن المصيبة كانت عليها شديدة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري،
يعني أنه عبر بالرجل لا يقصد به أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل إنسان. نعم.
قال الزين بن المنير: ما محصله عبر بقوله الرجل ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها،
يعني ما وعظها وإنما قال لها. نعم.
لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره، واقتصر على ذكر الصبر دون التقوى لأنه المتيسر حينئذ المناسب لما هي فيه. قال: وموضع الترجمة من الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو موعظة أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية، والله أعلم.
يعني هذا مبرر لهذه المخاطبة بصرف النظر عن حال المرأة. نعم.
قوله حدثنا آدم، سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا في باب زيارة القبور بعد زيادة على 20 بابا، وسيأتي الكلام عليه هناك مستوفا إن شاء الله تعالى. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة، لأن في الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتها.
هذا في الباب السابق، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء قال: ما من امرأة يموت لها 3 من الولد، فخاطبهم بهذا. وفي هذا الباب هنا كان أيضا الخطاب بالنهي عن يعني الجزع عند القبور أو النهي عن زيارة القبور كما سيأتي بيانه فيما بعد. نعم.
قال: وفي هذا مخاطبتها بما يرهبها من الإثم لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقوى. والله أعلم.
يعني هذا تبرير من الشراح رحمهم الله في ربط الحديثين بعضهما ببعض من صنيع الإمام البخاري. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.
بالماء والسدر. نعم.
قال: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ.
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا أخو عمر بن الخطاب، وأن عبد الله بن عمر لما توفي هذا الولد تولى تغسيله وتكفينه وتحنيطه ما يدل على مشروعية ذلك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو
يعني
كان
أن غسل الأموات لا لكونهم تنجسوا بالموت، بل لكون هذا عبادة من العبادات. نعم.
وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس.
وهذا قاله لأبي هريرة رضي الله عنه، لأنه لما لقيه في بعض طرق المدينة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا، فلم يشأ أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانخنست وذهبت واغتسلت ثم جئته، فقلت إني يعني لم أكن على طهارة، فقال: يا سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب قوله: باب غسل الميت ووضوئه، أي بيان حكمه. وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور.
يعني هل هو فرض أو هو سنة مجرد الفعل يعني الغسل؟ نعم.
فإن الخلاف مشهور للمالكية، أو
يعني هذا الخلاف مشهور في مذهب المالكية، لكن عند الجمهور على أنه سنة وليس بواجب.
فإن الخلاف مشهور للمالكية، حتى أن القرطبية رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك.
يعني أن غسل الميت واجب وليس سنة. نعم.
وقد توارد به القول والعمل: وغسل الطاهر المطهر
صلى الله عليه
صلى
وسلم.
الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه؟ وأما قوله: ووضوئه، فقال ابن المنير في الحاشية ترجم بالوضوء ولم يأتي له بحديث، فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل،
من الغسل يعني أنه أثناء غسله يوضئونهم،
لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة، أو أراد وضوء الغاسل أي لا يلزمه وضوء. ولهذا ساق أثر ابن عمر رضي الله عنهما انتهى.
يعني فإن ابن عمر لما حنط ابن عمه وصلى عليه لم يغتسل ولم يتوضأ لهذا الفعل، فكأنه أراد غسل الميت ووضوء الغاسل، وهذا يعني كأن يعني المعنى فيه غير واضح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي عود الضمير على الغسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال، ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال،
إلا أن يقال أيوة.
تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت، لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه،
فالحي هو الذي يغسله ويوضئه. نعم،
باب غسل الحي الميت لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه، فيعود الضمير على المحذوف فيتجه،
فيعود الضمير على
المحذوف فيتجه،
فيكون هذا المعنى متجها. نعم،
يتجه بمعنى
يعني يكون واضحا أو يكون
مقبولا، يعني
مقبولا وظاهرا. نعم،
حسن الله إليك. قال والذي يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، فسيأتي قريبا في حديث أم عطية أيضا
قول أنه يغسلنها، يعني أنهم لما فعلوا ذلك وضعوها وغسلوها. نعم،
في حديث أم عطية أيضا قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها،
فهذا فيه معنى التوضئة، معنى الوضوء لها،
فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردا، وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة.
نعم،
أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزئ لورود الأمر بالغسل.
نعم، يعني ورود الأمر بهما معا بالوضوء والغسل.
قوله بالماء والسدر، قال الزين بن المنير جعلهما معا آلة لغسل الميت، وهو مطابق لحديث الباب، لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها، وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت بأن غسل
الميت للتنظيف لا للتطهير،
بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به،
يعني لأن الماء الذي يخلط به غيره من الأمور الطاهرة لا يكون ماء طهورا، وإنما يكون ماء طاهرا، وهو لا يجزئ في العبادات، وإنما يكون في
تطهير
التنظيف ولا يكون في التطهير. لذلك استشكل بعض أهل العلم في كيفية الجمع بين الماء والسدر بالنسبة للميت، والمفروض أن يغسل بماء قراح وبماء خاص، يعني بماء مطلق ولا يكون معه شيء يغير من صفة الماء. نعم.
قال: لأن الماء المضاف لا يتطهر به. انتهى. وقد يمنع
يكون من باب الطاهر وليس من باب الطهور، فهو لا يرفع الحدث، وإن أزال الخبث وإن أزال ونظف الجسد لكنه لا يكون ماء يتعبد به. نعم.
قال: وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك. قال في الحاشية:
قال إيش؟
وقد يمنع لزوم كون الماء،
يعني لزوم السدر مع الماء في كل غسلة، يمنع أن يكون الغسل للتطهير لا يعني يكون الغسل للتنظيف لا للتطهير. نعم.
مضافا بذلك. قال في الحاشية الشيخ بن باز رحمه الله: الصواب أن يقال إن في هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابتا له إذا كان،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.